آل الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق ذكرنا هذا المطلب الأخير، وقلنا فيه بأنه يمكن التمسك بإصالة عدم الاشتراط، عدم الاشتراط المباشر عندما نشك في أن هذا الفعل قابل للتوكيل أو ليس قابل للتوكيل. من الممكن أن نثبت قابلية للتوكيل بإصالة عدم اشتراط المباشرة، لأننا نشك أنه يعتبر فيه المباشرة أو لا، بهذا الأصل نحرز عدم اشتراط المباشرة، وبذلك نثبت قابلية للتوكيل وصحة هذا الفعل وترتب الآثار عليه إذا صدر من الوكيل. هنا كانت هناك مشكلة في أنه هذا الأصل معارض بماذا؟ باستصحاب أو بإصالة عدم ترتب الأثر الذي يقتضي الفساد، عكس ما يقتضيه ماذا؟ إصالة عدم الاشتراط. كانت هذه المعارضة، هاي حل المعارضة تكون بهذا، أن ذاك الأصل سببي وهذا الأصل مسببي، فيتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. سابقا نظر عن أن الأصل السببي الذي يتقدم عن الأصل المسببي مهما الأصل مطلقان مهما كان، يعني حتى إذا لم يكن أصلا محرزا أو لا، إذا بد أن يكون أصلا ماذا؟ محرزا. يعني إذا فرضنا أن الأصل السببي هو براءة، هذه أيضا تتقدم على الأصل المسببي عندما يكون استصحاب أو لا. هذا تقدم الكلام بأنه أولا قلنا بأنه ممكن أن يرجع هذا الأصل إصالة عدم الاشتراط إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، ممكن يرجع هذا الاستصحاب. إذا ما قلنا يرجع للاستصحاب، قلنا هو براءة بناء على أن البراءة تجري في الأحكام الوضعية كما تجري في الأحكام التكليفية. كتشر أن البراءة تجري في الأحكام الوضعية كما تجري في الأحكام التكليفية، فهي براءة، براءة عن الاشتراط، براءة عن الشرطية اللي هي حكم شنو؟ وضعي. حتى هاي البراءة أيضا يقدموها، يعني التقديم لا أشكال فيه، ماكو كلام في التقديم، وإنما الكلام في تخريج هذا التقديم، أن كيف يمكن تخريج هذا التقديم عندما يكون الأصل السببي ليس أصلا شنو؟ محرزا. تخريج هذا التقديم كيف يكون؟ قلنا أنه محل كلام، يعني محل تأمل، تخريج على أساس الحكومة محل تأمل عندما لا يكون الأصل السببي ماذا؟ أصلا محرزا. عندما يكون براءة، تخريج هذا التقديم بالحكومة هذا بدغدغة، بإشكال، بتأمل، ستخريج بوجه آخر ما كمان يعني. هذا مو الغرض من إعادة يعني التذكير بهذا، هو بيان هذا المطلب، لأن هذا اتضح مما تقدم، وإنما الغرض هو بيان هذا الشيء، أنه بعض الأخوان اعترض على هذا الكلام بأن هذا ينافي ما تقريبا اتفق، ما قلنا اتفق، ما ذهب إليه الفقهاء من إجراء إصالة عدم ترتب الأثر في المعاملات المعبر عنها بإصالة الفساد عند الشك في ماذا؟ عند الشك في صحة المعاملة وعدم شنو؟ وعدم صحتها. تقريبا اتفقوا على أن الأصل عند الشك في صحة المعاملة وفسادها هو ماذا؟ هو الفساد، يعني عدم ترتب شنو؟ أثر. هم اتفقوا على جريان إصالة عدم ترتب الأثر، والحال أن إصالة عدم ترتب الأثر هي دائما أكو في مقابلها ماذا؟ أكو في مقابلها أصل من قبيل ما ذكرناه. يعني أفرض أن هذه المعاملة نشك في صحتها وفسادها، لأننا نشك في أنه هل يعتبر العربية أو لا تعتبر العربية، يعتبر تقدم الإيجاب على القبول أو لا يعتبر تقدم الإيجاب شنو؟ على القبول. فلو أنشأ هذا العقد بالفارسية نشك في صحته وفساده، هم التزموا هنا بماذا؟ بجريان إصالة عدم ترتب الأثر، والتزموا بفساد المعاملة، وأن الأصل في المعاملات هو شنو؟ هو الفساد عند الشرك، وهذا في قبال هذا الأصل هو إصالة عدم الاشتراط العربي. إحنا ليش نشك في فساد هذا العقد وعدم فساده؟ من جهة أنه أنشئ بماذا؟ بغير العربية، ونحن نحتمل أن العربية معتبرة في ماذا؟ في العقد. فخل نجري إصالة عدم الاشتراط العربية من البداية، ونقول بأن هذا الأصل يقدم على إصالة عدم ترتب الشنو؟ لأن إصالة عدم اشتراط العربية في العقد تقتضي صحة هذا العقد الذي أنشئ بغير العربية، بينما هم لا بنوا على ماذا؟ على إصالة عدم ترتب الأثار. فكيف تذهبون وتحكمون بماذا؟ بترتب الأثر على التحجير عندما نشك فيما عندما يصدر للوكيل، ونشك في أنه يترتب عليه الأثر أو شنو أو لا، كيف تحكمون بصحته استنادا إلى إصالة عدم اشتراط المباشرة لأصل سببي، وتقدمون على من تقدمونه على إصالة عدم ترتب أثر اللي هو أصل شنو مسببي؟ والحال أن الفقهاء بنوا على إجراء إصالة عدم ترتب أثر. واضح هذا؟ هذا فد إشكال عام، إشكال يجري في كثير من الموارد، لأن معظم الموارد هي أكو فيها شك، عادة الشك في الصحة والفساد ينشأ من الشك في اعتبار شيء أو عدم اعتباره، عادة ينشأ من الشك في اعتبار شيء أو عدم اعتباره. فإذا جيء بالعقد مثلا الفاقد لهذا الشيء الذي يشك في اعتباره فيشك في صحته وفساده، هنا اتفقت تقريبا كلمتهم تقريبا سنقول لا تحقيقا على إجراء إصالة عدم ترتب الأثر، وأنه لا يجعلون إصالة عدم الشرطية وإصالة عدم اعتبار ما يشك في اعتباره مقدمة عليما على إصالة عدم ترتب الأثر. واضح الكلام؟ وهذا يسجل إشكال على ما ذكرناه سابقا. هذا القضية تحتاج إلى تأمل، لأن مدارها كلش واسع، ولا بد من مراجعة كلماتهم لنرى بأنهم هل يحكمون بإصالة عدم ترتب الأثر مطلقا، يعني يفترضون وجود أصل من هذا القبيل ومع ذلك يحكمون بإصالة عدم ترتب الأثر، أو لا أنهم يفترضون عدم وجود شيء يعارض هذا الأصل ويشك في صحة هذا العقد وفساده، يعني يشك في ترتب الأثر عليه أو عدم ترتبه، فيقولون بأن الأصل هو عدم ترتب الأثر مع افتراض أنه لا يكون هناك أصل يقتضي ماذا؟ صحة المعاملة، يقتضي عدم الاشتراط، كما افترضوا صراحة عدم وجود مطلقات تقتضي شنو؟ الصحة. ذكروا هذا صراحة، قالوا هذا الكلام إنما تصل منه وإليه إصالة عدم ترتب الأثار إذا فرضنا عدم وجود مطلقات تقتضي شنو؟ الصحة. إذا كانت المطلقات أحل الله البيع، تجارة عن تراض، أقوم في العقود وأمثالها، إذا كانت تقتضي صحة العقد حتى إذا كان مثلا بغير العربية، حتى إذا تقدم فيها القبول على شنو؟ يعني تقتضي الصحة، حينئذ لا تصل النوبة إلى إصالة عدم ترتب شنو؟ الأثر. أقول لا بد من مراجعة كلماتهم لمعرفة أنهم هل يفترضون أيضا عدم وجود أصل، عدم وجود أصل في مرحلة الشك السببي يقتضي الصحة أيضا حتى يحكموا بإصالة عدم ترتب الأثر أو لا. لا بد من مراجعة كلماتهم حتى يعني نبين ما هو الصحيح في هذا المجال. هذا شيء. الشيء الآخر أنه الظاهر أن هذه القضية مو متفق عليها، يعني ليست قضية متفق عليها، وهي إجراء إصالة عدم ترتب شنو الأثر في المعاملات، بل مطلقا معاملات بالمعنى العام، كل شيء نشك في ترتب الأثر عليه أو عدم ترتبه الأصل فيه هو عدم ترتب الأثر، أقول أن هذا ليس أمرا متفقا عليه ليس أمرا مسلما، لأن هناك من ناقش في ذلك، يعني ناقش وقال بأنه بل المعاملة تكون محكومة بالصحة اعتمادا على ماذا سأعبر عنه البراءة، اعتمادا على البراءة عن الشرطية، وهو نفس ما قلنا البراءة عن الشرطية نفس ما ذكرناه سألتنا ونحن قلنا مو براءة استصحاب. إذا قلنا بأن البراءة كما تجري في الأحكام التكليفية تجري في الأحكام الوضعية لا ضير في تسميته براءة، البراءة عن الشرطية وهو حكم وضعي تجري البراءة عنه، لا فرق في هذا، ما قدر أن تكون الأصل السببي هو براءة عن الشرطية أو عبارة عن استصحاب عدم الشنو الشرطية، المهم أنه يقول بأن المعاملة تكون محكومة بالصحة اعتمادا على هذا الأصل، وهذا الأصل يتقدم على ماذا؟ على إصالة عدم ترتب شنو الأثر، يتقدم على إصالة عدم ترتب الأثر، وهذا هو المطلب الذي ذكرناه أنه لا بد من تقديم هذا الأصل على إصالة عدم ترتب شنو الأثر. وأما افتراض أن الأصل عدم ترتب الأثر يجري وإن كان هناك أصل في مقابله يقتضي الصحة من قبيل البراءة عن الشرطية أو من قبيل استصحاب عدم الشرطية، هذا يحتاج إلى تخريج أنه لماذا يجري هذا الأصل، والحال أكو أصل سببي، أكو أصل سببي واضح أنه سببي، ما يمكن التشكيك في كونه سببي، لأن الشك في ترتب الأثر وعدم من ينشأ من الشك الشرطية وعدم الشرطية، إذا الشرطية كانت موجودة فحينئذ هذا لا يترتب عليه الأثر، إذا ماكو شرطية فهذا يترتب عليه الأثر، فإذا الشك سببي وشك مسببي واضح، أصل هنا يجري هناك أصل يجري إما الوراء وإما الاستصحاب، فلماذا لا يقدم هذا الأصل السببي على هذا الأصل المسببي بقطع النظر عن كيفية تخريج هذا التقديم، أن التقديم يتم على أساس الحكومة أو على أساس شيء آخر، هذا إن شاء الله يعني نبينه فيما بعد. على كل حال هذا الموضوع انتهينا منه، الآن نأتي إلى ما انتهينا إليه، انتهينا إلى هذا أنه من جملة الأدلة التي استدل بها على قبول التحجير للوكالة هو مسألة هذا أن فعل الوكيل هو فعل موكل، فالفعل الصادر من الوكيل يسند حقيقة وبلا تجوز إلى الأصيل، وإذا أسند حقيقة إليه تشمله الأدلة ويترتب الأثر على الفعل الصادر من الوكيل باعتبار أنه فعل علما للأصيل فيترتب الأثر ويكون الحق ثابت علما للموكل، للموكل يكون الحق ثابت. قلنا أن هذا اعترض عليه بأنه هذا لا يتم إلا في الأمور الاعتبارية ولا يتم في الأمور تكوينية، ذكرنا هذا في الدرس السابق. الذي نريد أن نقول هنا هو هذا، أن الأمر ليس على هذا الإطلاق بهذا الشكل، أمور التكوينية بعضها صحيح لا يقبل التوكيل، واضح أنه لا يقبل التوكيل، لا يقبل التوكيل، ومثلنا الأمثلة في الدرس السابق وذكرنا أمثلة لذلك، أما ما لا يكون كذلك من الأمور التكوينية ليش ما يقبل التوكيل؟ من قبيل القبض، قبض في اتفاق بين الفقهاء على أنه يقبل التوكيل وهو من الأمور التكوينية، يقبل التوكيل، لماذا لا يقبل التوكيل؟ يقال بأن قبض الوكيل قبض شنو؟ قبض الأصيل، كأن الأصيل هو الذي قبض، هذا فعل تكويني، مو دائما الفعل التكويني هو قائم بمن صدر منه هذا الفعل. لا من الممكن أن يسند هذا الفعل الذي صدر من زيد يسند إلى غيره إذا كان صدر منهم باعتبار شنو الوكالة أو باعتبار الاستئجار. عندما يستأجر شخص على عمل هذا العمل يكون مسند علما حقيقة، حتى عرفا يسند حقيقة علما إلى المستأجر، يسند إلى المستأجر ويسند إلى الموكل في باب الوكالة اللي هي محل كلامنا. فمن ممكن افتراض ذلك، وروايات أكو تدل على هذا بشكل واضح جدا جدا واضح، من قبيل رواية اللي هي أمات تام سندا. نسيت أجيب الكتاب، أحسنت. هاي رواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الفقيه بإسناده عن محمد بن أبي عمر في نوادره عن غير واحد من أصحابنا، لا إشكال في اعتبار السند، حتى إذا قلنا بأن مراسيل بن أبي عمر ليس الحجة، أن هذه عن غير واحد ليفهم من عرفان يعني عن كثيرين متعددين. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، الأب قبض صداق مهر ابنته من زوجها قبضه ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ ما قبضت لي الظاهر. أو قبض أبيها قبضها، قبض أبيها قبضها. فقال عليه السلام: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه. ليش؟ أن قبض أبيها قبضها مع الوكالة، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك. لها ذلك يعني شنو؟ يعني لها أن تطالب زوجها بماذا؟ بمالها، لأنها لم توكل أبي. وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على كذا إلى آخر الرواية. الرواية واضحة صريحة في أن القبض مما يقبل التوكيل، وهي صحيحة سندا وتامة سندا. بقطع النظر عن هذا، طبعا سأل قد واحد يقول بأن هذه الرواية واردة في القابض، فما نقدر نتعدى إلى شنو؟ إلى سائر الأمور التكوينية والأفعال شنو التكوينية الخارجية، أنها واردة في القابض. على كل حال تعدي إلى غير القابض يحتاج إلى إلغاء الخصوصية ونفي احتمال وجود خصوصية في القابض، وهو غير ضعيف، ما له خصوصية القابض. سما نقول نتعدى إلى مثل الأكل والشرب والقيام والقعود وأمثال هذه الأمور، لكن نتعدى إلى ما يكون من قبيل شنو؟ من قبيل القبض، هذا أمر غير بعيد في هذه الرواية. بقطع النظر عن هذا، لا إشكال في أن السيرة قائمة، السيرة قائمة على ماذا؟ على أن القبض وأمثال القبض، التحجير الذي هو محل الكلام، والإحياء أيضا وأمثال هذه الأمور، هي على ماذا؟ السيرة قائمة على التوكيل فيها، السيرة قائمة على التوكيل في هذه الأمور وغيرها من الأمور والأفعال التكوينية. بناء العقلاء على هذا أن يوكلون أشخاص آخرين في كثير من الأمور، هم يوكلون، لا يمارسون، هو نفس الشخص يمارس العمل، خصوصا إذا كان هو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا أمثال هذه، لا يمارس هو العمل، وإنما يرسل من يقوم بهذا العمل، خصوصي مثل الإحياء والتحجير الذي لا يتمكن منه كل أحد، يحتاج إلى أشخاص مخصوصين، فيوكل واحد في القيام بعملية الإحياء، يوكل واحد في القيام بعملية التحجير، وإنه هو بنفسه يمارس ماذا؟ التحجير. السيرة قائمة على هذا، السيرة منعقدة على ماذا؟ على التوكيل في أمثال هذه الأمور. والفقهاء صرحوا أن القبض عندهم يقبل الإحياء، يقبل التوكيل. إحياء صرحوا بأنه يقبل التوكيل، صرحوا بأنه يقبل ماذا؟ يقبل التوكيل. وهكذا التحجير. على كل حال هذه الصحيحة هي تدل على أن الأمور التكوينية أو بعض الأمور التكوينية تقبل شنو؟ التوكيل. فما نقدر نقول كما ذكر سابقا من أنه لا بد من التفريق بين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية. فالأمور الاعتبارية تقبل التوكيل والأمور التكوينية لا تقبل التوكيل. لا، هذه صحيحة صريحة في أن بعض الأمور التكوينية تقبل التوكيل كالقبض مثلا. في الجواهر استدل مضافا إلى ذلك بقطع النظر عن ذلك، استدل على أن الأصل جواز الوكالة ومشروعيتها، استدل على أن الأصل جواز الوكالة ومشروعيتها إلا ما خرج بالدليل. والأصل هو أن الوكالة جائزة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، يعني إلا المورد الذي ثبت اعتبار المباشرة شنو فيه. إذا ما قدري على اعتبار المباشرة فالأصل يقتضي قبول من للتوكيل، وهو الأصل الأول الذي ذكرناه سابقا وناقشنا في استفادته من عبارة شنو الفقهاء. استدل على هذا الأصل الذي أسسه ببعض الروايات الواردة في باب الوكالة. نقرأ هذه الروايات، نقرأ روايتين منها. الرواية الأولى هي صحيحة هشام بن سالم اللي هي موجودة شيخنا تعليها معذرة، هذه في الباب الثاني وكان الحديث الأول والحديث أحسن. الحديث الأول أي صحيحة هشام بن سعد محمد بن علي بن حسين عن الشيخ الصدوق بن إسناده عن محمد بن عمير بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور، أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدان. فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا إني عزلت فلانا عن الوكالة، يعني الموكل. قال بعد أن خرج الوكيل قال اشهدوا إني عزلت فلان عن الوكالة. فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماضا على ما أمضى الوكيل. كره الموكل أم رضي؟ قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العازل أو يبلغه العازل، يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه. قال نعم. قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه شنو العزل. المناط على بلوغ العزل له، أما العزل الصادر من الموكل لا قيمة له ما لم يبلغ ماذا؟ الوكيل، حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه العزل عن الوكالة. هذا من أدلة اعتبار خبر الثقة في الموضوعات، واحدة من أدلة. بعد رواية يبلي، هذه الرواية الثانية الباب الثاني الحديث الثاني. هو ليس هذه الرواية الثانية، وهي رواية لا مو هاي الرواية شنو رواية معاوية بن وهب وجابر اللي هي من باب الثاني أو في الحديث الثاني. شوفوا معاوية بن وهب وجابر بن يزيد. على كل حال هو يقول بأنه
باب الأول
أحسنت اشتبهتها. يقول في رواية هشام بن ساري يقول أن هاي العبارة لاحظوها أحسنت. في الرواية السابقة يقول هاي العبارة أن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس خلص هذا التصرفات تكون شنو ماضية ما لم يبلغه شنو العازل. يقول هاي الرواية ظاهرة في مشروعية الوكالة في كل أمر من الأمور. ظاهرة في مشروعية الوكالة في كل أمر من الأمور إن الوكيل إذا وكل وكل بأي شيء وكل مطلقا ثم قام عن المجلس يقول بأنه هذا يكون أمره ماضيا ما لم يبلغه شنو العازل. يعني يقول الرواية هي صحيح تدل على أن الأمر الوكيل ماض قبل شنو قبل أن يبلغه شنو العازل وين صدر من الوكيل هي في هذا المقام. لكن هي في نفس الوقت أيضا تدل على ماذا على مشروعية الوكالة في كل أمر من الأمور. هاي الرواية الأولية. الرواية الثانية اللي هي هاي اللي هي محمد بن علي بن الحسين أيضا الشيخ الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام. سند الرواية ظاهر تام الرواية معتبرة صحيحة السند وإن كان طريق الشيخ الصدوق إلى جابر بن يزيد الجعفي فيه ضعف في عمرو بن شمر المنصوص على ضعفه من قبل النجاشي. لكن طريق الشيخ الصدوق إلى معاوية بن وهب طريق صحيح. والظاهر أن الرواية هي روايتين جمع بينهما أحد الرواة أحد الذين ذكروا هذا الحديث ظاهرا هكذا. يعني هو الشيخ الصدوق يروي الرواية عن معاوية بن وهب وله طريق صحيح إليه ويروي الرواية عن جابر بن يزيد الجعفي وله طريق ضعيف عنه إليه. فالرواية تكون صحيحة باعتبار أنها رواية عن معاوية ماذا؟ معاوية بن وهب. احتمال أن الرواية مروية عن كل منهما رواية واحدة عن كل منهما والشيخ الصدوق لم يذكر طريقا إليهما معا وإنما ذكر طريقا إلى كل واحد منهما مستقلا هذا الاحتمال يعني بعيد. هذا يجي في أصحاب الكتب المشتركة. أكو عندنا بعض الأشخاص لهم كتب مشتركة اثنين يألفون كتاب فيجي الشيخ الصدوق مثلا يذكر طريقه إلى هذا الكتاب يعني إليهما معا فهذا الطريق لا يكون طريقا إلى أحدهما مستقلا وإنما هو طريق إليهما معا. لكن في مثل المقام كتاب مشترك وإنما هو رواية هم رواه هذا هم رواه النفس الرمى الإمام عليه السلام في مجلس جلس فيه كل منهما هم معاوية بن وهب وهم جابر بن يزيد الجعفي وكل منهما حدث بهذه الرواية. أحد الأشخاص الذين وصلت إليه كلتا الروايتين جمع بينهما فقال أن عن هذا عن فلان عن فلان عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد الجعفي. هذا هو الاحتمال الأقرب في هذه الرواية تكون الرواية معتبرة سندا. الجميع عن النبي عبد الله عليه السلام أنه قال من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. هذا هم الشيخ طاهر الجوائي يقول بأن هذه الرواية يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى وهو أن الوكالة مشروعة يعني يستفيد منها مشروعية الوكالة في كل أمر من الأمور. إذن الأصل في الوكالة في الأمور أنها تقبل شنو؟ تقبل التوكيل، تقبل الوكالة، إلا ما خرج للدليل. وهذا الأصل ينفعنا كثيرا، وإن كنا نستغني عنه بما تقدم لكنه أيضا يكون ماذا؟ يكون نافعا. هذا الذي ذكره الشيخ صاحب الجواهر، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.